والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا الحل الذي ذكره صاحب الكفاية في القسم الأول من الكراهة العبادات، وإيش من القسم الثاني بعد؟ أنه أول الكراهة بمعنى أول الكراهة بمعنى المصلحة، لا الكراهة الناشئة من المفسدة أو الحزادة، بل الناشئة من مصلحة في الترك. هذا مرة حل صعب كفاية. هذا الحل لماذا اعتمد إرجاع الكراهة إلى أمر في الحقيقة، يعني أمر مولوي بنفس الترك، أو تستطيع أن تقول نهي مولوي لبه الترك. ربما سامعون وتتذكرون هذا الكلام في مباني الأصوليين القديمة، الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، والنهي عن الشيء يقتضي الأمر بضده العام. فكأنما إذا قال صلي يستطيع أن يقول لا تترك الصلاة، وإذا قال لك أترك الطيب في الحج يعني أترك الطيب في الحج، لا ترتكب الطيب في الحج، لا يبدلها إلى ماذا؟ لا ترتكب الطيب أو لا تستعمل الطيب في الحج، لا يبدلها إلى أترك الطيب في الحج. أمر أترك الطيب في الحج، أي في الصيام بدل ما يقول لا تأكل ولا تشرب يقول لك أمسك عن الأكل والشرب. عند صاحب الكفاية يقول نبقي النهي نهي مولوي، لكنه يرجع إلى ماذا؟ إلى طلب الترك. لماذا صاحب الكفاية في هذا الوجه الأول؟ فقط لتوضيح لما صاحب الكفاية، ثم نستعرض توضيح كلام النائم كما مر بنا وانتهينا منه أمس، لكن من باب التدقيق في أين المشكلة وكيف عالجها الأعلام. المشكلة هي ماذا؟ أن الأعلام رأوا أن العبادة كيف إذا كانت مكروهة منهيون عنها ولو بنهي كراهة، كيف هذه العبادة المنهي عنها بنهي كراهة يعني فيها حزازة، كراهة يعني فيها حزازة فيها مبغوضية ولو بدرجة الكراهة، ولو بدرجة الكراهة أو بدرجة الحزازة، كيف يتقرب بها إلى الله؟ كيف يتقرب بها إلى الله؟ نعم، فصاحب الكفاية لك هنا حاول يعالج الحزازة والغضاضة أو المفسدة أو المبغوضية، يعالجها بماذا؟ أن أرجعها إلى المصلحة بالترك، لا إلى وجود في ترك النواصي المبتدعة في ترك صوم عاشوراء. ولم يبقي النهي ناشئ من مفسدة في نفس الفعل وهو صوم عاشوراء أو الصلوات المبتدعة، إذن أولها إلى ماذا؟ أولها إلى المصلحة في الترك، فالمصلحة في الترك لا يعني ان الفعل صوم عاشوراء او على حال الصلوات المبتدعة في الاوقات المكروهة مشتملة على مفسدة او مبغوضية او حزازة، كي يقال كيف يتقرب في العبادة بما فيه حزازة بفيه نفرة من المولى. اذا نقطة العلاج عند الصحابي حور الملاك في الكراهة الى انها من كراهة ناشئة من مصلحة، شبيه لا تأكلوا لا تشربوا في يوم الصوم، لا تأكلوا ليس ناشئ من مفسدة في الأكل والشرب في الأرض، وإنما ناشئ من مصلحة الصوم، مفسدة الإمساك في مصلحة، الترك في مصلحة. نعم نفس الترك في مصلحة، هذا علاج صاحب الكفاية. علاج الميزة اللعين كيف؟ الميزة اللعين كما مر بنا عند علاجين، علاج يقوم على أن ليس هناك مجمع وحدة بين الكراهة متعلق الكراهة ومتعلق الأمر العبادة، بل هناك طولية، هناك ماذا؟ طولية في البين، فهناك طولية في البين متعلق الكراهة في طول متعلق الأمر العبادة، فلم يكن في متعلقين في عرض واحد، كي يقال كيف يتقرب بما فيه مرغوبية وحزازة وغضب. حسب كلام الميزة النائمة يتقرب بما ليس فيه غضب ولا حزازة، لكن هذا التقرب بما ليس فيه غضب هو فيه غضب على بحر آخر، يعني مجموع التقرب وما يتقرب به ينجم منه أفضل غضابة أو حزازة. طول مصدر طولي متعلق الكراهة في طول متعلق الأمر العبادة. نعم، فاستطاع يعني حسب قناعة الميزة النائمة استطاع أن يجعل متعلق العبادة ليس فيه أي غضابة ولا مفسدة ولا حزازة، هذا الميزة النائمة في الكراهة القسم الأول والثاني. في حل الآخر اللي عند الميزة النائمة هذا حل متين، هذا الحل ماذا؟ الحل بأن هذه الحزازة وهذه المبغوضية التي في الكراهة تختلف عن المفسدة والحزازة والمبغوضية في الحرمة. في الحرمة المبغوضية لا يمكن التقرب بها، لأن المفسدة ملزمة للرعاية، الحزازة ملزمة للرعاية، المبغوضية ملزمة للرعاية، لا ترخص في الارتكاب. أما مفسدة الكراهة ليست شديدة، حزازتها مفسدتها مبغوضيتها يعني ليست شديدة ترخص في الارتكاب، ترخص معنى كراهة هذا أنه ترخص في الارتكاب، عندما يرخص المولى بيرخص الارتكاب يعني ماذا؟ يعني كلمة فيها مو شديدة، مو شديدة النفران، إذا أتت مصلحة ملزمة قوية مقربة تقوى عليها، تكون غالبة عليها. هي بنفسها هي لا كل طبعها ليست ملزمة في نفسها. المرأة هل لك حرق خاصة الشعب لا يرخص ليس ذيك درجة من المغربية والشرجة والنفرة لك رخص. هذه نفرة كافية رخص يعني هذه أعزمت لقلت كافية. فإذا ليست مفسدة ومغربية شديدة وحزار شديدة. إذا تقوى فكيف إذا قبضت المصلحة ملزمة تقوى عليها تغلب عليها تكون تلك المصلحة مقربة. غاية الأمر فيها غرابة شوية فيها نوع إخفاق على المصلحة المقربة إخفاق خفيف في تعبير في الحج فحجه خداج يعني فيه خدشة خداج أي خدشة أي التعبيرون. فالمقصود هي المقام. هاي الحل الثاني المتين وصارها الحل الثاني أن أصلي الأصل هذا الاعتراض من أو الاستشهاد من القائل بالجواز أو دراسة هذه الظاهرة أنها من باب اجتماع ضدين. لا الكراهة والوجوب ليس ضدين تضاد مثل وجوب عبادي وحتى لو كراهة مولوية ليس التضاد والتنافر بينها شديد بدليل أن الشارع الكراهة هاي المولوية في نفسها يأذن في تركها. طبعا لعلمكم اصطلاح الكراهة اصطلاح فقهاء متأخرين وإن الكراهة في الروايات وحتى عند الفقهاء القدامى اصطلاح لغير الكراهة الاصطلاحية. الكراهة في الروايات والآيات واستعمال الفقهاء القدماء من الفريقين يعني الحرمة غير الشديدة حرمة لكن غير شديدة أو قل حرمة أيضا سنها النبي بعض ما سنه النبي وقال عنه كراهة حرمة ولكن كراهة يا الله أي لأجل سبت لها كراهة في الأدلة أصلا لا صلة بين كلمة كراهة والكراهة الصلاحية عند الفقهاء. لكن أيضا هي تعني عند الصلاح الوحيد واصطلاح القدماء تعني الحرمة غير الشديدة. كلمة ما ذكرها ما أمرتها كلامي في صيغة النهي كلامي في ماذا؟ في ما ذكرها وكرها إليكم الكفر والفسق والفجور كرها إليكم. على أي حال حرمة مسمون حرمة في الحرمات أقسام نوع من الحرمة على أي حال يبقى لي دراسة أدق أعمق في الأدلة وهذه في الحقيقة مشكلة بين استحداث الاصطلاحات عند المتأخرين واستعمالات الوحي سواء القرآن أو الرواية. وغير ما ذكرت الأقوام في قبل سنتين بداية الضدين أن في الفقه أو مكان آخر أنه ماذا أن جملة من تقسيمات الأحكام التكليفية في الأدلة ليست خماسية ليست خمسة كمان الحرمة لها مراتب كل مرتبة لعنوان في الأدلة والروايات والآيات حتى الوجود كذلك لمراتب. يعني للأسف الآن صارت مهجورة هذه الاصطلاحات وحالها هي اصطلاحات يعني في الروايات والآيات. فبالتالي الباحث في الفقه يخادع يعني على حال في استنباط الحكم الزامي لأن الحكم الزامي له مراتب من جانب الوجوب ومن جانب وأحد أسباب إفتاء جملة من القدماء بأحكام الزامية لم يفتي بها المتأخرون هو هذا التشويش. مثلا القدماء عندهم أن تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة الأول الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء أو الفجر، تأخيرها عن وقت الفضيلة الأول معصية صغيرة سيئة، وهو الصحيح طبعا على كل ما هذه سبب، فهذه يجب بحث جاد ووسيع. الآن كيف نقيم بحث آخر؟ لاحظ على كل في الروايات والآيات عندنا موبقة، عندنا سيئة، عندنا معصية، عندنا خطيئة، عندنا إثم، عندنا ذنب، عندنا ذنوب، كلها مراتب مختلفة متعددة ما شاء الله ذلك. هذا يكون فائدة اعتراضية نرجع إلى ما كنا فيه. فصاحب ميزنا أن يقول ماذا؟ ميزنا أن يقول إذن أن التراها في الأصل ليست تضادها مع الوجوب العبادي أو الوجوب مطلقا، تضاد الحرم مع الوجوب. هذه نكتة لطيفة جدا، هي نكتة اعتمد عليها القدماء في مبناهم أن في مورد الامتناع ليس تعارض تزاحم ملاكي، سنبين ان شاء الله. زين، على وفق هذه النقطة لاحظوا ارتكازاً وجداناً الإنسان يحس التنافر بين الكراهة والاستحباب أقل من التنافر بين ماذا وماذا؟ الكراهة والوجوب أو الاستحباب والحرمة. فهذه النقطة واحدة من الثلاثة. فإذا الحل الذي اعتمده الثاني الميزة النائم ماذا؟ الحل الثاني هكذا، أن أصل الاعتراض من أصل من قربين، لأن الكراهة هنا ليست حزافة شديدة، ليست مبغوضية شديدة، ليست مفسدة شديدة، أصلا هي في نفسها أذن الشارع في ارتكابها، يعني مو شديدة، مو مانع كد عن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمصلحة غالبة أقوى ملزمة. هذا الحل الثاني عند الميزان، ولا أخفى عليكم هذا الحل يصلح حل القسم الأول والثاني والثالث، حل الثاني للميزان. الحل الأول يصلح القسم الأول والثاني والثالث، بعد الحل صاحب الكفاية يصلح القسم الأول والثاني. هذا كلام الميزان. نأتي إلى نقاط اشكال سجلها الاصفهاني على النعيم. طبعا هاي الملاحظات التي يسجلها الاصفهاني على النعيم بغض النظر عن المقام بحث اجتماع الامر ما هي في نفسها مفيدة، والعراقي كذلك سجل هذا الاشكال على النعيم. الاشكال ما هو؟ الحل الأول عند المزمعين الطولية، عليه الطولية غير متعلق النهي طولي، أن متعلق النهي متأخر طولا عن متعلق الأمر العبادة. جيد، هو هذا الحل بناء على كبرى مهمة لطيفة عند المزمعين، أن الأحكام عندما تتلاقى متعلقاتها يجب أن ندرس رتبة الأحكام إن موضوعاتها مع بعض الموضوع هذا الحكم وموضوع ذلك الحكم. مثلا هذه من النقاط النفيسة الصناعية التي سلط الضوء عليها الميزة النعيم في بحوث كثيرة، سيما في رسالة اللباس المشكوك. تبغضنا عن تطبيقاتها الكبرى عند الميزة النائمة والأمثلة التي طبقها عليها صحيحة أو غير صحيحة، هذه ككبرى فتحت باب ممتاز. أمس أشمع موضوعي حكمين أو متعلقي الحكمين، موضوعي الحكمين قيود الوجوب، قيود الوجوب أو قيود الحرم على كل نفس الشيء. موضوع الحكمين متعلقين، الحكمين يعني الفعل الذي تعلق به الامر، واجب يسمى، والفعل الذي تعلق به الحرام والنهي الذي يسمى الحرام. لأن جاءنا في القضية الشرعية عندنا ثلاث محاور، ثلاث أضلاع، ثلاث محاور يجب أن نفكك بين بعضها البعض. موضوع اصطلاح أصولي طبعا، مصطلح لغوي ولا فلسفي. الموضوع باصطلاح الأصولي قيود الوجود. المحور الثاني نفس الحكم المحمول. المحور الثالث المتعلق فعل المكلف. ثلاث محاور: القضية القانونية، القضية الفقهية، دوما فيها ثلاث محاور. التفكيك التمييز بين هذه ثلاث محاور أمر ضروري جدا. يعني بداية الهندسة الأصولية حتى الهندسة الفقهية بتشخيص هذه ثلاث محاور مختلفة عن بعضها البعض. الميزة أن يقول أي حكمين تريد أن هما التقيا، أنت تشوف نوع تلاقي بينهم أو نوع تدافع بينهم أو نوع تلاقي بينهم، أي مصر تدافع نتيجة تلاقي أو تقارن أو تلاقي، تدافع أو تواؤم عكس التدافع تلاؤم أو تواؤم. هاي العلاقة بين شخصين سواء علاقة سلبية كانت علاقة إيجابية، أول ما تريد أن تلحظ العلاقة بين الحكمين لاحظ رتبة الموضوعين، ثم لاحظ رتبة المتعلقين في عضو واحد أو في طول رتبة موضوعي الحكمين. يعني هذه أبجديات الاجتهاد، قال هذه أبجديات الاجتهاد، ألف باء جيم الاجتهاد صناعة الملكة. أن تلاحظ حتى بين الدليلين، مدلولين الدليلين، الدليلين من الحكمين القضيتين الشرعيتين القانونيتين اللتين دل عليهما الدليلين، أن تلاحظ الموضوعين رتبتين، رتبة واحدة عرض أو في طول. هذا أمر مهم. إذا في ملاحظة هناك بين موضوعين الحكمين، ملاحظة ثانية بين ماذا؟ بين متعلقين الحكمين، هل هما في عرض واحد أو في طول؟ الآثار والبحوث المرتبطة بالمتعلقات يجب أن تدرس فيها ماذا؟ متعلقي الحكمين. الموازاة بينهما عرضية أو طولية. المحاذاة هذه إذا كانت آثار مترتبة على المتعلق. إذا آثار مترتبة صحافة كاد فلان هي مرتبطة بالمتعلق. إذا آثار مرتبطة لا بالفعلية الحكم، عدم فعلية الحكم، كذا فلان، هذه مرتبطة بموضوعي الحكمين يجب أن تلاحظونها. هذه الخبرة في نفسها ثمينة جدا. هذين الحكمين كما مر بنا أمس في كلام الميزة المعينة، واقعيين فقهيين، فقهيين واقعيين أو ظاهريين من علم الأصول، أو أحدهما ظاهري والآخر واقع. هذا في السيان كلام الميزة المعينة. جيد، حين هي الكبرى هذه عند الميزة المعينة هنا مثل لها بهذا القسم الأول: اندكاك الأمر النذري مع الأمر العبادي. الأمر العبادي النذري مثلا الأمر النذري نذر نذر إلا، والأمر العبادي النذري. قال بأن متعلقاهما في عرض واحد، وإن كان موضوعاهما لاحظ موضوعهما في طول. لهذا في طول، لأن النذر إنما يتعلق بما هو مشروع، فالأمر النذري في رتبة سابقة مشروعية موضوعة على الأمر النذري، فموضوع الأمر النذري متأخر، لكن متعلقا الأمر النذري مع الأمر النذري متعلقا في عرض واحد. هذا قسم أول، هذا مثال جاب من زمان في قسم أول. القسم الثاني فعليا الامر الايجابي متاخر، والامر الايجابي من فراغ وتأدية الامر الذي يتعلق بذمة الميت، سواء امر وجوبي في ذمة الميت او امر ندبي في ذمة الميت. انا حتى شوف لها سبحان الله انت حتى الندبيات في ذمته امور ندبها الله اليه، ندب الانسان اليها وبقي لم يوفي الانسان ولو ندبياتها تبقى. اذا تعدنا حتى الصلوات المستحبة استحب قضاءها حين فكثير على النبي كل قضاء استخدم قضاء مو فقط هدية حتى قضاء على قضاء النبي. هذه الامر الايجابي يقول من زمانين في طول الامر الاولي الوجوبي او النبي. لماذا؟ لانه لاداء وتفريغ ذمة الميت فإذن في طوله متعلقا. إذن هذه الكبرى اللي اعتمد عليها الميزة المائمة في طولية الكراهة هنا، فقال هنا الكراهة كذا ليس في ذات الصوم، ليس في ذات الصلاة، وإنما في التقرب بذات الصوم، ليس في الصوم، تقرب بذات الصوم، والتقرب بذات الصوم ينجم منه مثلا غضابة. فإذا متعلق الكراهة في طول العبادة بعد وقوع العبادة. هذا كلام من زمان الإصفهاني والعراقي، أنا عندهم كررته لأن هو الفائدة الثانية كلام النهي مو فقط في المقام، المقام اشطر ما كان كلام من زمان في المقام، بس الكبرى اللي ذكرها مفيدة جدا. العراقي والاصفهاني لا يشتلان على الميزة المعينة في الكبرى، الكبرى يسمونها سمينة هاي الركعة الميزة النائمة، وإنما يشتل العلمان على أمثلة الميزة النائمة. يقولان أن الإجارة في عرض الأمر القضائي وليست في طوله، في عرضه في عرضه وليس في طوله. موضوع الامر الايجاري في طول الامر القضائي هذا صحيح، اما المتعلق لا في عرض. الان دعونا نذكر كلام الاصفهاني، اللهم صل على محمد، نذكر كلام الاصفهاني شوي بعدين كلام النايم. كلام الاصفهاني جر البحث بعد في المثال، طبعا لاحظون جرجر في المثال وليس في الكبرى، جرجر هذا المثال الى كبرى اخرى، كبرى اخرى عند المرحوم الاصفهاني، ان العباده النيابيه، العباده النيابيه يمكن ان يتصور هناك اربعه اوامر، أو في العبادات عبارة أربعة أوامر. تارة أمر يتعلق بالمكلف لعمل نفسه، هذا المعهود الدارج، أمر عبادي يتعلق بالمكلف نفسه لعمل نفسه، وهناك أمر يتعلق بالميت سابقا لعمل نفس الميت، امر تعلق بالميت قبل موته طبعا بعمل نفسه او لا زال حتى ذمة الميت مشغولة، امر يتعلق بذمة الميت لعمل نفس الميت، هذا امر ثاني. وامر ثالث امر الحي بالنيابة عن الميت، عن عمل الميت لأداء أمر نفسه الميت. هذا الأمر الثالث، لاحظ هذا الأمر الثالث يعني أمر بالنيابة، مثل يقال له نوب نابا ينوبوا نب عن الميت، فرغ ذمة الميت. هذا الامر النيابي الثالث في الحقيقة اذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بالنيابة. والنيابة عبارة ماذا؟ النيابة عبارة عن عمل يأتي به الحي ينزله منزلة عمل الميت. عمل الميت هو يسقط الامر الذي يتعلق بذمة الميت. فهذه النيابة عمل تنزيلي من الحي لنزلة عمل الميت لإسقاط الأمر الذي تشتغل به ذمة الميت. ثلاث أوامر عندنا: أمر المكلف لعمل نفس الحي، أمر الميت لعمل نفس الميت، هاي اثنين. ثلاثة: أمر الحي لأن يأتي بعمل ينزله منزلة عمل ميت ليفرغ ذمة ميت. هذا الأمر الثالث. جيد، هنا إذا حقيقة النيابة عند الصهاني عبارة عن أمر امتثال أمر ثالث، نتيجة يكون امتثال أمر الثاني، نتيجة يكون إسقاط الأمر الثاني. وإلا حقيقة النيابة عند المحفوظ الصواني ماذا؟ أن النائب لا يقصد الأمر الثاني الذي يتوجه إلى الميت نفسه. هذا خلاف مبنائي جوهري بين يعني الاصفهاني والمشهور حتى. يقول النيابة في حقيقة النيابة، يقول الاصفهاني ان النائب يقصد ماذا؟ يقصد امتثال الامر الذي يتوجه اليه بالنيابة، اي بتنزيل عمله منزلة عمل الميت في امتثال الامر المتوجه في ذمة الميت. فهذا النائب لا يقصد الامر الذي يتوجه في الامر الذي هو في ذمة الميت. النائب يقصد التعبد والتقرب بهذا الامر الثالث الامر النيابي. فالنائب لا يقصد التقرب بالامر الاول الذي توجه لنفس المكلف الحي في عمل نفس الحي، لا، ولا يقصد التقرب بالعمل الى الامر الثاني وهو الامر الذي في ذمة الميت لعمل نفس الميت، بل يقصد التقرب بامتثال امر ثالث. امر ثالث ما هو؟ الامر بالنيابة. النيابة ما هي؟ عمل يأتي به الحي ينزله منزلة عمل الميت. حقيقة النيابة ان يصنع هذه، بناء على هذه حقيقة النيابة حينئذ على الحال سنرى ان الطولية التي صورها الموزة النائمي ما تكون. وصلى الله على محمد وعلى آله.